السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا ورسولنا محمد وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها.
طبعا الكفار إما أن يكونوا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، أو من غير أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا أنه يباح ثياب أهل الكفار ولو كانت ثيابا داخلية مما تلي العورات، مما تلي العورات. وهذا يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى خلاف من قال بأن ثيابهم إذا وليت عوراتهم أنها لا يباح استعمالها للمسلم، لأنها مظنة النجاسة التي تلي العورات، أما التي لا تلي العورات فهذه يباح استعمالها. وعندنا ثياب الكفار على ثلاثة أنواع، عندنا ثياب الكفار سواء كانوا أهل كتاب يهود ونصارى أو غيرهم كالمجوس والوثنيين والبوذيين ونحو ذلك. الثياب على ثلاثة أنواع، إما أن نعلم أنها طاهرة، ثياب الكفار نعلم أنها طاهرة فهذا لا إشكال فيه ما دام أنها طاهرة، أو نعلم أنها نجسة فأيضا هذه لا إشكال في أنه لا يجوز لنا أن نلبسها أو نستعملها إلا إذا طهرناها، إذا غسلنا هذه الثياب. القسم الثالث وهو يعني محل النظر، وهو إذا جهل حال ثياب الكفار فلا نعلم طهارتها ولا نجاستها. فمن العلماء وهو الذي درج عليه المؤلف رحمه الله تعالى أنها تباح ثياب الكفار ما دامنا نجهل النجاسة، ما دمنا نجهل النجاسة، لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. فإذا كان الأصل في الثياب الطهارة فلا ننتقل من الطهارة إلى النجاسة إلا بيقين. كوننا نشك في أنها تنجست أو ما تنجست، قررنا في درس سابق أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين هذه قاعدة من القواعد الكلية، من إحدى القواعد الخمس في الشريعة الإسلامية، أن اليقين لا يزول بالشك، فلا تنتقل من يقين إلى شيء مشكوك فيه إلا إذا تيقنت أنه تحول من الطهارة إلى النجاسة أو من النجاسة إلى طهارة. فإذا تيقنت الطهارة فلا تزول هذه الطهارة إلا بيقين أنك تعلم أنها نجسة، وإذا تيقنت أنها نجسة فلا تنتقل إلى الطهارة أيضا إلا بيقين أنك تتيقن أنها تطهرت هذا الشيء الذي تريده، سواء كان ماء أو كان ثوبا أو كان مركوبا أو نحو ذلك، أو أرضا تجلس عليها أو نحو ذلك. إذا الأصل فيها هذه الأشياء الطهارة فلا ننتقل إلى النجاسة إلا بيقين. فدائما المسلم في حياته يبني على الأصل وهو ما تيقنه، سواء تيقن مثلا طهارة الماء، أن تعلم أن هذا الماء طاهر، لا تأتي تشكك تقول هل هو نجس ولا لا، لا هو طاهر وسيبقى على طهارته، وتستعمله في الوضوء وفي الشرب وفي الأكل حتى تتيقن أنه تنجس. وكذلك لو تيقنت أنه نجس تيقنت أنه نجس، فلن تزول هذه النجاسة حتى تتيقن أن هذا الماء قد تطهر. وكذلك الثوب إذا الأصل فيه الطهارة، أي ثوب فجاءك مثلا فكر تقول ربما هذا الشيء نجس أو تنجس، هذا الثوب تنجس أو نحو ذلك، أو جاءه بول أو جاءه كذا، لا، نقول الأصل أنه طاهر، أنت تعلم أنه طاهر فيبقى على طهارته حتى تزول هذه الطهارة بيقين، حتى يثبت لديك أنه فعلا نجس، ففعلا لا يجوز لك استخدامه إذا تيقنت أنه نجس، وإلا فإن الأصل في الأشياء طهارة. المسألة التي بين أيدينا هي مسألة ثياب الكفار، سواء كانت ثياب خارجية أو ثياب داخلية مما يلي عورات الكفار. فلو أنك أردت استعمال ثوب فإن الأصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة ولو كان كافرا، ولو كان كافرا سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو مجوسيا، تستعمله حتى تتيقن أن هذا الثوب أصابته نجاسة. نعم،
لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
نعم،
وكذا ما صبغوه أو نسجوه،
كذلك ما هو فقط ثيابهم، يعني الشيء الذي يصبغه الكفار أو ينسجه الكفار، لا نقول إن هذا ربما صبغوه بلون نجس أو أنهم نسجوه بخيوط نجسة أو نحو ذلك، الأصل فيها الطهارة. والآن تأتينا من بلاد الكفار ومن الكفار منسوجات كثيرة، ثيابنا وكذا وكذا، سواء ننسجها نحن في داخل بلادنا أو تكون تنسج في داخل بلاد المسلمين، أو نستوردها من المصانع من المصانع من الدول الكافرة، اليهود والنصارى وغيرهم، لا نسأل عنها. ربما يصبغونها، قد يكون يصبغونها بصبغ النجس، قد يكون ينسجونها بخيوط النجسة، هذه كلها ما دام أننا لا نتيقن أنهم صبغوها بشيء النجس، إذا تيقننا أنهم يصبغونها بالنجس أو ينسجونها بالنجس هذا لا يجوز استعماله. أما إذا كنا نشك فقط شكا ونقول إن الكفار يعني يأتون لنا بالثياب وربما يكون قد نسجوها، هذا لا ننظر إليه، والأصل أنهم قد نسجوها من نسيج طاهر وصبغ طاهر، حتى نتيقن أنهم نسجوها أو صبغوها بصبغ طاهر، ونرجع للقاعدة التي نقول فيها اليقين لا يزول بالشك، والأصل في الصبغ والأصل في الخيوط أو التي ينسج بها أنها طاهرة، هذا الأصل. كونها يطرأ عليها نجاسة فهذا خلاف الأصل، لا بد من أن نتيقن أنهم ينسجونها بخيط النجس أو بصبغ النجس، هنا نقول لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أنه يأتينا من بلاد الكفار لحوم لا نعلم هل هم سموا عليها الله أو لم يسموا، فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا، سموا وكلوا، ما هو يعني يقول سموا وكلوا يعني على الذبيحة، الذبيحة يسمى عليها قبل الذبح، لكن يقول سموا يعني على أكلكم، يعني قل بسم الله ثم كل، قل بسم الله ثم لا، ليس تسمي أنت على الذبيحة، انتهى موضوع الذبيحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سم كل، يعني لا تسأل هل ذبحوها يعني ذبحة صحيحة أو ذبحة غير صحيحة، هل أنهر الدم ولا ما أنهر الدم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال سموا وكلوا، فلا نسأل. الأصل أن ذبائح أهل الكتاب، طبعا ذبائح أهل الكتاب ترى يعني بالنسبة للذبائح التي يقصدها قوله صلى الله عليه وسلم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فذبائحهم المراد بالطعام هي ذبائحهم فهي حل لنا، ولا نسأل كيف ذبحوها، ولا نسأل كيف ذبحوها، طالما جاءتنا من يهود ونصارى فنأكل ونقول بسم الله ونأكل ولا نسأل، لأن الأصل في ذبائحهم الإباحة، والله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما قال لنا حتى تتأكدون حتى تتيقنون أنهم ذبحوها، أباح لنا ذبائح الكتاب ولا نستفسر عنها، نأكلها نقول بسم الله ونأكلها، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا طعام الكتاب، وليس المراد بالطعام في هذه الآية هو ما يؤكل، إنما ما يذبح، يعني كأنه قال ذبائح أهل الكتاب حل لكم. نعم.
وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر.
إينا. يعني أيضا آنيتهم، آنية الكفار وآنية من يلابس النجاسة كثيرا، يعني فيه مثلا بعض مهن فيها النجاسة، يلابس النجاسة، قد يأتيها يعني هذا الإناء النجاسة، كذلك الأصل فيها الطهارة، مثل آنية، مثل ثياب أهل الكفار. وبدن الكافر طاهر، الكافر نجاسته معنوية، نجاسته معنوية وليست حسية، فبدنه طاهر. ولذلك يقول المؤلف إن لما كان بدن الكافر طاهر فما يخرج منه من عرق ونحو ذلك هذا يكون طاهرا، بخلاف ما بدنه نجس عينا مثل الكلب، مثل الخنزير، هذه الكلب نجاسته عينية، نجاسته عينية، فهو نجس عينا، ولو سقط في ماء الكلب سقط في ماء لنجسه، بينما الكافر لو أنه يعني لمس ماء، لمس الماء أو لبس الثوب أو نحو ذلك، لا نقول إنه هو بذاته نجس فينجس هذا الثوب، لا، نجاسته معنوية الكافر، وبدنه طاهر، بدنه طاهر. فلذلك أبيح أن نلبس ثيابه الداخلية الخارجية والداخلية إذا ما تأكدنا نجاستها، كنا نجهل هل هي طاهرة ولا نجسة، فالأصل فيها الطهارة. إذن نأخذ هذه القاعدة أن الأصل الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، وأن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين هذه قاعدة دائما، إذا شككت في أمر فانظر إلى ما ثبت في ذهنك في الأول، فإن كان قد ثبتت الطهارة فلا تنتقل عن الطهارة حتى تتيقن النجاسة، ولا وإذا كانت قد ثبت أنه نجس فلا تنتقل إلى النجاسة حتى تتيقن أنه طاهر. ولهذا يعني حفظ مثل هذه القاعدة تريحك كثيرا في مسائل، سواء كانت في الطهارة أو في غيرها. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فتطبقها على كل الأحكام. إذا وجدت نفسك متردد بين شيئين فتتذكر أنه يعني أنت ما يعني هذا ما كان عليه قبل أن يأتيك الشك، فإن كان طاهرا فإنه يبقى على طهارته ولا تزول هذه إلا بيقين. وهناك قاعدة ثانية تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني هذا الأصل أنه يبقى على ما هو عليه حتى يأتيك اليقين أنه انتقل من حالة إلى حالة. نعم.
وكذا طعامه وماؤه،
كذلك طعام أهل الكتاب وماؤهم، كل هذا طاهر، لأنهم هم ليسوا الكافر كما قلنا ليس نجسا نجاسة عينية، ليس نجسا نجاسة عينية، وإنما نجاسته معنوية. ولهذا حينما قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، يعني نجاستهم معنوية لا حسية. نعم.
لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم،
في ثياب،
لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم.
يقول إنه يعني باب الاحتياط للعبادة، يقول إنه تكره الصلاة في ثياب المرضع، يعني المرأة المرضع في الغالب أنها معها ولدها، وقد يكون هذا الولد يتبول عليها أو يتبول على ثيابها، ليس الحليب هو النجس، الحليب طاهر ما فيه إشكال كونه يخرج منها حليب ويصيب ثيابها، لكن لكون معها طفل رضيع فربما يصيبها بعض النجاسة من هذا الولد، فيقول ليس لأنها نجسة، لكن يقول يعني احتياطاً للعبادة الأولى أن لا تصلي المرأة في أو امرأة أخرى في ثيابها، أو هي تصلي في ثياب التي يعني تلبسها، التي تلبسها. وكان عندنا وأذكر في القديم كانت المرأة تضع ثوبا للصلاة، تضع ثوبا للصلاة، تخلع ثيابها ثم تلبس ثوب الصلاة، هذا ثوب خاص للصلاة، لأنها لا تأمن تلوثه من يعني تلويثه بنجاسة، يعني هذا احترازا واحتياطا للعبادة، فهم يضعون ثوبا للصلاة وثوبا للبذلة وهي العمل في البيت وحمل الطفل وترضيعه ونحو ذلك. وكذلك أيضا من يلابس النجاسة مثل الجزار مثل يعني الذي يمارس العمل في الزبالات أو نحو ذلك، هذا أيضا المفروض أنه يضع للعبادة للصلاة ثوبا خاصا، إذا أراد أن يصلي يخلع الثوب الذي هو ثوب البذلة ثوب العمل ثوب المهنة ويلبس هذا الثوب يعني الطاهر النظيف، حتى أيضا ليس للنجاسة أيضا، حتى يعني قد ثياب البذلة هذه أو ثياب العمل هذه قد تنبعث منها روائح كريهة يعني تؤذي المصلين، أو أن هذه أيضا الثياب يكون فيها يعني بعض مواد الصنعة ونحو ذلك التي تقذر وتوسخ الفرش والمسجد ونحو ذلك. فكثير مثلا من الذين يعملون في بعض الأعمال كالزيوت ونحو ذلك ربما يصيب ثوبه الزيت ويصيب ثوبه أو الحداد ونحو ذلك، قد يصيب ثوبه بعض السواد ونحو ذلك من الحديد، فالأولى أنه يجعل عنده ثوبين، ثوب للصلاة إذا ذهب، منها أنه يتيقن أنه طاهر، ومنها أيضا لا يؤذي المصلين ولا يقذر المسجد في 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 بثياب البذلة، بمعنى أنه ينقل هذه القاذورات وهذه الأوساخ التي علقت في ثوبه ينقلها إلى فرش المسجد، وربما أيضا ينبعث منها بعض الروائح الكريهة التي تؤذي من عن يمينه ويساره وتؤذي أيضا الملائكة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا، لأن هذا يتأذى به الناس، الثوم والبصل والكراث وكذلك الفجل ونحو ذلك التي لها رائحة تنبعث من الإنسان هو قد لا يعلم بهذه الرائحة، لكن من عن يمينه وعن يساره. وكذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى منه. فلذلك المسلم يجب أن يذهب إلى المسجد نظيف الثياب نظيف البدن، ولهذا الرسول أيضا شرع لأمته الغسل يوم الجمعة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعني الناس في عمل وشغل ونحو ذلك، وربما يغفلون عن الاستحمام وعن النظافة سائر الأسبوع، فإذا ذهب يوم الجمعة وهذا جمع مبارك وأناس كثيرون، والغالب أنهم يكونون يعني في مسجد يعني كثر يكثرون، وقد يخرج منهم عرق ثم يخرج منهم روائح، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال يوم الجمعة حتى الإنسان، وشرع التطيب أيضا ليوم الجمعة حتى يكون الإنسان على أحسن أحواله وبأفضل حالاته. فلذلك هذا العامل الذي يعمل ويكد ويكسب من عرق جبينه فقط يبقى عليه أنه يخلع ثياب العمل التي قد تنبعث منها روائح كريهة كالثوم كرائحة الثوم والبصل تقذر يتقذر الناس ويتقزز الناس منها، ثم إذا عاد إلى عمله يخلع الثياب الزينة التي صلى فيها ويلبس الثياب العمل. ولكن يعني بعض الناس قد يتساهل في مثل هذا الأمر ويأتي بثياب البذلة يأتي بثياب العمل ويصلي بها، ويعني الناس قد يتقذرون من هذه الرائحة ويتقززون، وقد قد يعني يؤذي المصلين بهذه الرائحة ويؤذي أيضا المسجد ويفسد المسجد والفرش بهذه التي علقت في ثيابه. فهذه المرضع يقول يكره الصلاة في ثياب المرضع، يعني احتياطا عن أن يكون أصابتها نجاسة من الولد، الولد قد يبول قد كذا، قد يكون عليه يعني نقول مثلا تقول أنا ما أصابني، لكن ربما تخرج منه رطوبات لا تعلم هي رطوبات من البول، حتى لو كان يلبس فوطة أو حفاظة ونحو ذلك قد يعني يتسرب من هذه الأشياء ويصيبها وهي لا تعلم هل أصابها شيء ولا لا. فقال إنه يكره الصلاة في ثياب المرضع ومن بعدها
والحائض والصبي،
وكذلك الحائض ثياب الحائض قد يصيبها بعض الدم أو نحو ذلك وهي لا تعلم، فيعني وحدة تأخذ مثلا ثوب امرأة حائض وتلبسه ها وتقول إن الأصل ربما أصابه بعض الدم ونجسه ونحو ذلك، فالأولى أن الإنسان يتنزه من هذه الأذى. وكذلك الصبي والصبي أيضا، كذلك الصبي لا نستعمل يعني ثيابه، لأنه هذا ربما يتلبس بنجاسة أيضا، أو لا يبالي بالنجاسة، لا يبالي بأن يصيب ثوبه بول لعدم بلوغ صبي صغير، فهذا أيضا لا يعني يكره أن نصلي في ثوبه أو أن نستخدمه للعبادة.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم.
هذا جلد الميتة ورد فيه حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يجرون شاة ميتة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بأهابها؟ الإهاب هو الجلد، يقول يعني لماذا لا تنتفعون بالجلد؟ قالوا: إنها يا رسول الله ميتة. هم على أساس أنها خلاص هذه ميتة وجميع أجزائها نجس، وجميع أجزائها نجس، قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: يطهره الماء والقرض. يطهره الماء والقرض، القرض نوع من الأعشاب ينبت في البر، وهو يعني من ميزات هذه العشبة أنها تجفف الشيء الذي توضع عليه، فيستعملونه في الدباغ، في دباغ الجلود، قرض أو غير قرض، على كل حال قد يستعملون مواد أخرى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يطهره الماء والقرض، لأن القرض كان في عصره صلى الله عليه وسلم تدبغ في الجلود، ربما اليوم تدبغ الجلود بغير هذه المواد، سواء كانت مواد كيماوية أو مواد أخرى أو نحو ذلك، المهم أنه ما يجفف الرطوبات يعتبر دباغا، أي شيء يجفف الرطوبة. فالدباغ يعني مهنة معروفة، ولها الآن قامت يعني عليها صناعة كبيرة جدا، صناعة الجلود يدبغونها، ويعلم أهل الخبرة كيف تدبغ الجلود وما هي المواد التي تدبغ به الجلود. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة حينما قالوا: إنها يا رسول الله ميتة، قال: يطهره الماء والقرض. هذا يدل على أن الجلد الميتة يطهر بالدباغ، وقد استدل به من قال بأنه يطهر بالدباغ في هذا الحديث. هناك حديث آخر أيضا صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ورد أن الرسول أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينتفع من الميتة، هذا حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، ألا ينتفع من الميتة بهاب ولا عصب. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر عمره، في آخر الأمرين من قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ألا ينتفع من الميتة بإهاب يعني جلد أو عصب، يعني لا ننتفع بجميع أجزائها، هذا آخر الأمرين. فيقولون إن هذا ينسخ حديث ميمونة، يعني حديث ميمونة حديث منسوخ، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يستدل به من مثل المؤلف رحمه الله تعالى، ومن قال من العلماء بهذا القول، أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، ولا يجوز الانتفاع به، ولا يجوز الانتفاع. فإذا عندنا قولان: جلد الميتة هل نسلخه وندبغه ونستفيد منه، أو لا يجوز أن نستفيد منه. القول الأول لبعض العلماء، بعض العلماء يقولون أنه يجوز الانتفاع، وورد حديث ميمونة أنه يطهره الدباغ، أنه يطهره الدباغ. والقول الثاني أنه لا يطهره ولا يجوز أن يستعمل منه، لكن المؤلف يقول أنه لا يطهر، لكن يجوز أن نستعمله في اليابسات إذا دبغناه، يجوز أن نستعمله في اليابسات دون المائعات. لماذا في اليابسات؟ لأنه لا يتعدى، يعني مثلا تضع فيه، تسويه كيس، تسويه قربة، تسويه كذا، هذا تضع فيه مثلا قمح، تضع فيه شعير، تضع فيه ملح، تضع فيه أشياء يعني يابسة، أشياء يابسة، تضع فيه سمسم، تضع فيه زبيب، شيء يابس. أما إذا وضعت فيه مائعا فيقول لا، تستعملات تستعمله إلا في اليابسات فقط. لماذا؟ لأن المائع إذا وضعت فيه ماء، إذا وضعت فيه سمن، إذا وضعت فيه عسل أو أي شيء مائع، فهذا يقول إنه هذا المائع سيرطبه وستتحلل بعض النجاسات من هذا الجلد وتخالط هذا الطعام الذي وضعته فيه. لكن إذا كان الشيء يابس فهو يعني لن تتعدى النجاسة. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، لكن يجوز أن نستعمله في اليابسات دون المائعات، فهو قرر أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ. نعم.
روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصير رضي الله عنهم: وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاء.
طبعا هذا طهارة، عدم طهارة أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه قول خمسة من الصحابة، قول خمسة من الصحابة أنه لا يطهر بالدباغ. نعم.
وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه.
أي نعم، غير المأكول أيضا، يعني الآن هذه ميتة، قلنا أن هذه ميتة لا يطهر بدباغ. طيب لو أنه إنسان ذبح غير مأكول، ذبح سبع مثلا، غير الضبع، طبعا غير الضبع لأن الضبع مأكول، الضبع مأكول وهو سبع، لكن مثلا ذبح حمارا، ذبح كلبا، هذه الذكاة لا يعني تطهره، هذا غير المأكول لا تطهره الذكاة، فهو أيضا يحرم استعمال هذه جلود غير المأكولة ولو ذبحت. يحرم استعمال أن نستعمل جلود غير المأكولة ولو ذبحت. الشاة نذبحها يجوز أن نستعمل جلدها، يجوز أن ندبغه ونستعمله في الماء وفي العسل وفي السمن وفي كذا وكذا وهو طاهر. نذبح بقرة، نذبح بعير، نذبح طير مما يؤكل ونحو ذلك، كل هذه، أو سبع مما يؤكل، ذبحنا ضبع، الضبع على قول بعض العلماء أنه مما يؤكل وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذبح أرنب أيضا، ثم هذا الأرنب أيضا من المباحات، الضبع أيضا من السباع، لكن على قول أنه يؤكل أيضا يجوز لك أن تستعمل جلده وتدبغه وتستعمله عاد في فراش، تستعمله قربة، تستعمله للسوائل، تستعمله اليابسات، ما دام أنه يؤكل، ما دام أنه يؤكل فإذا ذبحته أصبح طاهرا. إذا كان يؤكل ومات، هو الخلاف الذي ذكرناه، الذي يؤكل ومات، مات بعير، ماتت بقرة، ماتت شاة، ماتت ماعز، مات ضبع، مات مما يؤكل، مات أرنب، هذا يقول فيه الخلاف. والمؤلف رحمه الله تعالى مشى على أنه لا يجوز، إذا مات ما يؤكل لحمه مات فإنه لا يطهره الدباغ، لا يطهره الدباغ. نعم.
ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ.
طيب، هذا يعني أنه يقول لا بد من دباغه بأشياء ومواد، يعني ما هي محددة كما قلنا، يعني بأي شيء دبغه، أي شيء يذهب الرطوبات ويذهب العفن والنتن الذي فيه، أي مادة سواء كانت مادة من المواد المعاصرة الكيماوية ولغيرها يدبغون بها. أهل الخبرة الآن في المصانع يدبغون، لا يمكن أن يصنع من الجلد حذاء، ولا يصنع منها لباسا، ولا يصنع منها يعني أي شيء يستفاد منه للجلوس أو للزينة أو نحو ذلك، إلا بعد دبغه، إلا بعد. المهم أنه يكون يدبغ بمادة طاهرة مذهبة لهذا النتن وهذه الرطوبات الخبيثة، هذه النتن وهذه الرطوبات الخبيثة لا بد منه. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن جعل المصران والكرش وترا دباغ، يعني أحيانا لا 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 يعني ها المصران وكذلك الكرش يضعونها يعني خيوط أوتار، يضعونها أوتار، ويذكر أن الخيوط التي تستعمل في العمليات الجراحية، في العمليات التي يخيطون بها الجرح للمرضى، يعني للبني آدم، يخيطونه بأوتار مصنوعة من المصران، لأنها هي مثل اللحم وتتآكل، وتتآكل، يعني الخيط من البلاستيك أو الخيط من 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 الحب من القماش أو نحو ذلك، هذا لا يخيطون به لأنه لا يبلى. لكن يعني المصران هذه جزء من اللحم يضعونه أوتار، ويصنعون من المصران والكروش يصنعون منها أوتار، يعني خيوط تستعمل الآن كثيرة يعني في العمليات الجراحية في المستشفيات. هذه الخيوط تصنع من من يعني من هذه المادة أو من مواد أخرى مشابهة تكون، لكن في الزمن السابق المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه جعلها كيف يقول ندبغ المصران والكرش، يقول جعلها أوتار بمجرد ما تشرحها وتنشف وتيبس خلاص هذا دباغ لها، فيعني على أساس أنها تكون أوتارا. نعم، طبعا إذا كانت هذه الأجزاء الكرش والمصران أجزاء ميتة فهذه نجسة لا تحل، ولا يحلها أيضا الدباغ، لا يحلها الدباغ ولا تجفيفها ونحو ذلك. لكن لو أنك ذكيت البقرة أو الشاة أو البعير وأخذت المصران وأخذت الكروش ونحو ذلك وصنعتها صناعة لتجعلها أوتارا أو غير أوتار، فهذا من كسائر اللحم، هذا حلال، ما في شيء طالما أنها قد ذكيت. لكن الكلام عندنا ميتة، فيأخذون المصران وهي جزء من اللحم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه محرمة، يعني ما في داخل الجلد هذا كله محرم ميتته إلا بذكاة. نعم،
ولا يحصل بتشميس ولا تتريب.
الدباغ يقول لا يحصل بالتشميس ولا بالتتريب، يعني الجلد لو وضعته في الشمس فيبس يقول ليس هذا دباغ، لا يعتبر دباغ له، لا بد أن تدبغه بمنقي بمادة تنقيه وتجفف الرطوبات. وكذلك لو وضعت عليه التراب يقول ليس دباغا له، بخلاف التجفيف المصران باعتبارها أوتارا فإنه دباغ لها. ولذلك يقول وجعل المصران والكرش وترا دباغ لها، أما الجلد فلا يطهر، لا يبسه تضعه في الشمس يبس تقول ومن تقول هذا يجوز أن نستعمله، لا هذا ليس دباغ لها، هذا ليس دباغ لها. لكن لو كانت مذكات فيجوز لك أن تجفف هذا الجلد بالشمس أو بالتراب، هي أصلا حلال هذا الجلد، هذا الجلد حلال أن تأكله أيضا، ما هو تستعمله، حلال أكله ما هو فقط استعماله. نعم،
ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله.
يقول إن الدباغ هذا ما يحتاج إنه إلى فعل آدمي، لأنه من باب التروك، من باب التروك كما يقول العلماء، إنه يقول ما يحتاج إلى أني أنا أجيب هذا الجلد وأضعه في المدبغة أو الملاحة ونحو ذلك أنوي به التطهير، لا، يقول هو لو أنه وقع من غير قصد في مدبغة أو ملاحة فحملته وأنت ما هو أنت اللي وضعته، سقط في هذه المدبغة أو الملاحة، يقول طهر ما فيه إشكال، يعني إنه يعني يعتبر دباغ هذا له، ما يحتاج إنك تنوي. يعني الآن الوضوء، إذا جيت توضأ نقول لك لا بد من النية، إذا جيت تصلي لا بد من النية، كل عبادة جيت تطوف لا بد من النية. لكن هذا باب النجاسات، يقولون باب النجاسات من باب التروك التي لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. فمثلا لو ثوبك نجس فأخذته الريح وألقته في البركة فحملته من البركة سقط، أنت ما نويت أنك تطهره، ما نويت تطهيره ولا وضعته ولا هو أنت، أسقطته الريح فأخرجته من الماء طهر، ما يحتاج إلى نية. فهذه إزالة النجاسات لا تحتاج إلى النية، إذا يعني أنك تنوي أنت إزالتها. نعم، فهو يقول لو سقط هذا الجلد في ملاحة أو في مدبغة أو نحو ذلك فأخرجته منها مدبوغا، ما يحتاج إلى أن نقول لك أنه ترى هذا ما اندبغ لأنك ما نويت الدباغة، لا هذا ما يحتاج، خلاص ما دام اندبغ من نفسه فيعني يطهر بذلك. نعم،
في يابس لا مائع ولو وسع قلتين من الماء.
إيه نعم، يقول كما قلنا أنه يقول إذا دبغت جلد الميتة فلا يطهر بالدبغ، لكن يجوز استعماله في يابس لا مائع، يعني لا يجوز استعماله في المائع ولو كان يقول يتسع لقلتين، وقلنا أن القلتين حوالي 191 لتر من الماء، فلو أن مثلا جلد بعير خلينا نقول أو جلد بقرة، ما احنا قالين غنم قد لا يتسع لهذا الكمية، ماتت ثم دبغته، فجلد البعير سيكون كبيرا ربما يتسع ل 500 لتر ماء، يعني يصنعون منه القرب. وربما أن أحدكم يعرف كان في الزمن السابق يصنعون القرب لتبريد الماء، يحملون بها الماء ويبردون الماء بالقرب من الجلود، بالقرب من الجلود، وكذلك يضعون فيها السمن ويضعون فيها العسل ونحو ذلك، هي من 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 الجلود، من جلود سواء كانت من بهيمة الأنعام أو كانت حتى من الأرانب أو كانت من الضب أو نحو ذلك، الضب مأكل لحم، فكانوا يذبحون هذا الضب ويأخذون جلده ويضعون في جلده السمن أو يضعون في جلده العسل ويسمونها العكة، يسمونها العكة، هذه يضعون فيها. فإذا إذا يقول حتى لو كان يتسع لأكثر من قلتين فإنه لا يجوز. لماذا يقول أكثر من قلتين؟ لأنه يقول إن السائل هذا سينجس بما يتفتفت من هذا الجلد وما يتحلل منه سينجس. طيب إذا كان يتسع لقلتين قلنا إن الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث، الماء إذا بلغ قلتين وزيادة مثلا 200 لتر 250 لتر هذا لا يحمل الخبث. لكن يقول هو يقول حتى ولو كان هذا الماء يتسع هذا الجلد يتسع لقلتين فأكثر فإنه لا يجوز استعماله فيه. نعم.
إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاه أو لا كالهر.
إيه نعم، يقول إنه هذا إذا كان الجلد من طاهر من حيوان طاهر مأكول في الحياة. أما النجس فهو نجس لا يجوز، لا يطهره الدباغ ولا غيره، تجيب جلد خنزير، تجيب جلد كلب، تجيب جلد سبع ما عدا جلد الضبع كما قلنا، فهذا لا يطهره ولا يجوز أن ندبغه ولا نستعمله في شيء، ولا نستعمله في شيء. أخذت جلد أسد، أخذت جلد نمر، أخذت جلد كذا، هذا لا يطهره بالدباغ ولا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله لأنه نجس. نعم.
أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه.
اي نعم، هذه جلود السباع كلها ما كان أكبر من الهر، ما كان أكبر من الهر دليل على أن الهر فما دونه يجوز استعماله. أما السباع التي أكبر من الهر فهذه لا يطهرها الدباغ ولا يجوز بيعها ولا يجوز استعمالها. ونحن نرى في الأسواق وفي التجارات اليوم الكثير يعني من جلود السباع، جلود النمور، طبعا اتركونا من الجلود الصناعية ذي الرخيصة اللي صنعت يعني على شكل جلد نمر أو شكل جلد أسد أو نحو ذلك، وهي ليست فعلا جلود، لكن في بعض البلاد التي فيها الغابات ونحو ذلك قد يصيدون الذئاب، يصيدون النمور، يصيدون الأسود، يصيدون هذه السباع ويسلخون جلدها ويبيعونه بأغلى الأثمان، ويصنعون منه قد يكون الحذاء، ويصنعون منه بعض الجاكتات والملابس ونحو ذلك. هذه لا يجوز، يجب أن يتنبه المسلم لهذا الأمر. يعني الكفار قد يصنعون لك كل شيء، ما عندهم شيء محرم، هم يصنعون وأنت تلبس، فأنت الذي يجب أن يعني تتأنى وتسأل وتفهم وتعلم المحرم في دينك والمباح، فلا تلبس إلا مباحا طاهرا، وأنت إذا لبست هذا الشيء فمعناه سيؤثر على صلاتك، يعني حتى صلاتك في ثوب النجس لا يجوز. الثوب النجس سواء حتى من قماش هذا اللي نلبسه، إذا كان نجس لا يجوز، فكيف يكون ثيابك من جلد حيوان نجس؟ لا يجوز، من أسد ولا من سبع ولا من ذيب ولا نحو ذلك، هذا الكافر يصنعه والناس يشترونه بأغلى الأثمان، يقول لك هذا يعني جلد طبيعي، جلد سبع، جلد أسد، جلد كذا، هذا لا يجوز، يعني يجب أن نتحرى ما نلبس، ما نأكل، ما نشرب، ما هو بس فقط كل ما دفع إلينا أخذناه وأكلناه وشربناه. لا بد أن نتحرم. مما صنعوا هذا؟ يقول لك جلد طبيعي، حتى لو كان جلد طبيعي، جلد طبيعي هذا جلد أسد، جلد سبع، هذا محرم في شريعتنا، مثل الخمر، مثل الخنزير، مثل كذا. فالناس لا يتحرون، بل إنهم إذا قيل لهم هذا الحذاء مصنوع من جلد أسد، من جلد نمر وكذا كذا، اشتراه ب20,000 ريال، ب30,000 ريال، بينما إذا كان مصنوع من قماش ولذا ب5 ريال، ب10 ريال. فهم يغالون بهذه الأشياء، لكن نحن لا نتتبع ما يفعلون، ولا نجلس نحن هم يصدرون إلينا ويصنعون لنا، هم يصنعون الطيب والبطال، ويصنعون النجس والطاهر، ويصنعون كل شيء ويدفعونه إلى المسلمين، والمسلم عاد يعني هو الذي هو المسؤول عن هذه اللباس. كذلك التي الثياب كثرت عليها تصاوير، عليها صلبان، أيضا الثياب الآن يصنعونها لنا الكفار ويوردونها لنا وعليها الصلبان، والناس لا يتحرزون من هذا، يلبسونها أبناءهم ويلبسونها نساءهم، بل إنهم هم يلبسون يعني ما شعار الصليب، يلبسونه على ظهورهم مرسوم صليب، على صدره مرسوم الصليب فيلبسوا. هذا لا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شيئا فيه تصاليب إلا قضبه، يعني يقطعه، يقطع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. فلا يجوز للمسلم أن يلبس صليب، كما أنه لا يجوز له أن يتقلد الصليب اللي هو شعار النصارى، شعار النصارى. لكن ابتلينا نحن بهذه الملابس ابتلاء في أسواقنا، وأصبح الناس لا يميزون، حتى بعض الملابس عليها عبارات كفرية، عبارات خادشة للحياة، عبارات مكتوبة من اللغة الإنجليزية. لا بد المسلم أن يتحرى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. الأم إذا ذهبت تشتري لأولادها وبناتها أو لزوجها أو نحو ذلك، لا بد أن تتحرى ما هو مكتوب، وهل هو صليب ولا ما هو صليب، تحمل الصليب على ظهرك، تحمل الصليب على صدرك وتصلي فيه. هذا كله لا يجوز أن تتقلد الصليب وهو شعار النصارى. فإذا لا بد أن نتحرى في الملابس، هل هي طاهرة أو نجسة، هل هي من جلود السباع أو من جلود ما باح الله لنا، هل فيها كتابات أحيانا خادشة للحياة أو عبارات كفرية. المسلم بعض الناس لا يعني يعرف اللغة الإنجليزية، وهم يكتبون لك حروف باللغة الإنجليزية وفيها ألفاظ يعني كفرية وفيها كذا. لا بد أن تقرأ هذه العبارة وتتأكد أنك قد ألبست ولدك أو بنتك هذا، أنت مسؤول عن هذه الرعية، وهذه الرعية ستنشأ. ولذلك الشاعر يقول: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ينشأ كل ولد في الوسط والبيئة التي نشأ فيها، إن كان نشأ على الموسيقى والأغاني تجده خلاص يكبر ويشب عليها ويظن أنها مباحة، أنت الذي لقنته هذا. إن كان نشأ على كتاب الله وحفظ كتاب الله وسماع آيات الله وكذا، نشأ عليها وكبر. ينشأ على لباس خادش، ينشأ على لباس محرم، ينشأ على كذا، سيستمر على هذا اللباس. البنت أيضا تنشأ على لباس عاري، تنشأ على عدم الحجاب، ستستمر على هذا، وأنت مسؤول عنها يوم القيامة. نشأت على الستر، على الحياء، على الحشمة، على الحجاب، فهذه ستكبر وتربي أيضا أولادها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأنت إن سنيت في بيتك، في أهل بيتك، في أسرتك سننا سيئة، وعودتهم على المعاصي والفسوق والعصيان، ونشأوا على ذلك، فأنت سنيت سنة سيئة في هذا البيت، وثق ثقة تامة أنه سيتوارثها من بعدك إلى يوم القيامة، لأنه هذا ولدك الذي نشأ سيربيهم نفس التربية التي ربيته عليها، وكذلك أولاده وأولاده وأولاده، ويتسلسلون، وأنت تحمل وزر تعليمهم وتربيتهم. إن نشأتهم التنشئة الصالحة، التنشئة القويمة، التنشئة على 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 حدود الله وعلى ترك معاصيه، فأيضا لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنت إذا علمت ابنك الفاتحة التي يصلي فيها لك أجره إلى أن يموت، ولك أجر أولاده الذين سيعلمهم يقينا، ولك أجر أولاد أولاده الذي سيعلمه أولاده، وهكذا تتسلسل ويكون الأجر لك والأجور لهم إلى يوم القيامة. فهذه سنة حسنة وسنة سيئة. فيعني الإنسان هذا البيت مسؤول عنه في لباسه في طعامه، لا يلبسهم إلا شيئا حلالا ولا يطعمهم إلا شيئا حلالا، المحرمات لا يطعمهم إياها، لأنهم سينشأون على ذلك، وستخلق لحومهم من هذا المال الحرام أو من هذا المال الحلال، وأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الذرية، هذه الأسرة التي استرعاك الله سبحانه وتعالى إياها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لماذا ألبستهم الحرام؟ لماذا أكلتهم الحرام؟ لماذا علمتهم الحرام؟ لماذا علمتهم أدخلت عليهم أدوات اللهو والمعاصي ونحو ذلك؟ أو تكسب أجورهم بتعليمهم محارم الله سبحانه وتعالى، تعليمهم أن هذه معصية وهذا لا يجوز وهذا لبس حرام وهذا امرأة غير محجبة تعودها وتأطرها على الحق أطرا، بنتك زوجتك، كلهم هؤلاء تنشئ أسرة صالحة تكون لك ذخرا يوم القيامة، وأنت مسؤول عن هذه الرعية. تنشئها تنشئة سيئة ستسأل عنها، تنشئها تنشئة حسنة ستؤجر على ذلك إلى أن تقوم الساعة، لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا بعض العلماء يقول: وددت أني أكون معلم صبيان أعلمهم الفاتحة، أعلمهم الفاتحة بس، ما يريد درس ولا يريد شيء، يقول أبلقنا الصبيان الفاتحة حتى إذا لقنت 100 200 300 هؤلاء سيصلون بهذه الفاتحة، وكل ما صلوا لي أجر هذا التلقين، وسيلقنون أولادهم وأولادهم يلقنون أولادهم ويسري لي الأجر. فالإنسان يبحث عن الأجر، لا يتساهل بالأوزار والمعاصي. نحن في بيوتنا يعني الله المستعان، يعني قد يثقل كاهلون الآثام في هذه البيوت، فيها أشياء قد لا نتحرز منها وقد يصعب أيضا التحرز منها. يعني داهمتنا اليوم في منازلنا الفضائيات، وداهمتنا المعلبات، وداهمتنا الكلام، فيها أشياء يعني محرمة. لكن على كل حال الإنسان يحرص كل الحرص على أن يكون بيته طاهر نظيف، وأهل بيته أيضا طاهرين نظيفين عفيفين متبعين لما أمر الله به ورسوله، ومبتعدين عما نهى الله قدر الطاقة والإمكان. ولذلك نقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كل ابن آدم خطاء، وكل بيوت كلنا نخطئ وكلنا نعصي، ولكن العبرة بالاستغفار والتوبة، وألا نقع في هذا الذنب ونحن نعلم ونصر عليه.
ويباح استعمال منخل من شعر النجس في يابس.
اي نعم، يقول بعض المناخل تصنع، تعرفون المنخل؟ المنخل هو ذلك الإطار الذي فيه الشبكة اللي ينخلون فيه الطحين، ينخلون فيه الحب حتى يسقط بعض الأشياء التي لا يريدونها. يقول هذا يعني لو أنه صنع هذا المنخل في المنخل من شيء من شعر النجس أو نحو ذلك جاز لنا استعماله، لأنه كما قلنا في الجلد لا تتعدى النجاسة في اليابس، لا تتعدى النجاسة، فيجوز أننا نستعمل هذا المنخل في اليابسات. نعم.
ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها.
أي نعم، هذه يقول جميع أجزاء الميتة، ويعدد علينا أجزاء الميتة، يقول القرن والجلد وكذلك العصب واللبن، قد يكون في الضرع في ضرعها لبن وتموت، وواحد يقول أنا أبغى أحلب هذا اللبن، نقول ما يجوز. يقول لماذا؟ نقول لأنه نجس. يقول من وين تنجس؟ نقول إنه حينما ماتت أصبحت نجسة، فقد يتحلل بعض النجاسة، بعض نجاسة الضرع تتحلل في هذا الحليب، فضلا عن الأمور الصحية الأخرى إنها يعني تكون مضرة بالصحة ونحو ذلك، فنقول له لا تستعمل هذا الحليب، لا لأنه يعني مظنة النجاسة، الوعاء هذا الضرع يعني مظنة النجاسة، ربما يتحلل شيء من الدم اللي هو جزء من أجزاء الميتة أو نحو ذلك في هذا اللبن، في هذا اللبن، فلا لبنها يعني أيضا نجس. ويقول أيضا إنفاحتها، الإنفحة هي التي يجبنون فيها الجبن، يعملونه من الحليب على شكل أقراص أو نحو ذلك، هذه الإنفحة. ولذلك تجدون مثلا بعض يعني الأجبان أو نحو ذلك ربما يكتبون عليها إنها من إنفحة مثلا البقر أو إنفحة كذا أو إنفحة كذا، يعني أو لأنه ممكن تكون من إنفحة خنزير أو تكون من إنفحة ميتة أو نحو ذلك. فالإنفحة هذه التي يضعونها على اللبن ويتجبن. يقول هذه أيضا الإنفحة التي نأخذها من الميتة هذه نجسة، لا يجوز أن نستعملها. أعد قرنها وشعرها
غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة.
أي نعم، هذه يقول أنها في حكم المنفصل، الشعر والوبر والريش، وإن كان الريش في الغالب أنك إذا نزعته من الطير الميت يخرج فيه دم، يخرج فيه دم، فهذا قد يؤثر في هذا الريش. لكن مثل الشعر والصوف والوبر يقولون لأنه في حكم المنفصل، في حكم المنفصل يعني هذا. لكن القرن منغرس في الرأس، كذلك الجلد هذا أيضا لا يجوز استعماله، كذا أي شيء داخلي أو خارجي مثل الحليب واللبن ونحو ذلك كل هذه لا تجوز وهي نجسة. نعم، لكن الشعر والصوف والوبر والريش هذه الأشياء التي هي في حكم المنفصل هذه يجوز أنك تأخذها من الميتة، يعني يجوز أن نجز شعر الميتة، لكن الجلد يعني عندنا الميتة على ثلاثة أشكال، داخلي ووسط وخارجي. الداخلي هو اللحم، اللحم والشحم والأمعاء هذه يقول لك هذه نجسة ما فيها أشكال، والخارجي اللي هو الشعر والصوف والوبر والريش هذه يقول طاهرة لأنها في حكم المنفصلة. بقينا في الجلد الذي بين الشعر واللحم، بين الشعر واللحم، هذا بعض العلماء يقولون إنه نجس، وبعض العلماء يقولون إنه يطهر بالدبغ. هذا الجلد يعني الجلد خفيف رقيق بين اللحم وبين الشعر، فثلاثة أجزاء، جزء نجس مطلقا وجزء طاهر مطلقا وجزء هو الذي فيه الإشكال اللي هو الجلد، الجلد الرقيق الذي ينبت فيه الصوف والشعر والوبر.
فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر.
يقول إن أيضا البيضة لو أن طائر دجاجة مثلا أو حمامة أو أي طائر من المأكولات مما يجوز أكله، طير يجوز أكله فمات، ثم وجدنا في بطنه بيضة، هل هي نجسة ولا ما هي نجسة؟ هذه البيضة أحيانا يكون صلب قشرها، وأحيانا يكون ما بعد يعني ما صلب القشر إلى الآن، فأحيانا تكون خلاص بقي على خروجها قليلا فتكون القشر يعني خلاص متماسك متصلب، فهذا يقول أنه إذا كان قد صلب قشرها وكانت من طائر مأكول، من طائر مأكول، فإنها لا ينجس باطنها. أما إذا كان لم يصلب قشرها فمعنى هذا ويش؟ إذا ما كان يصلب قشرها يقول معناه أنه نجاسة الحمامة أو الدجاجة أو الطير أو نحو ذلك تحللت في هذا في هذه البيضة الرقيقة، في هذه البيضة الرقيقة. أما إذا كان القشر متماسك ما يعني النجاسة لا تتوغل فيه ولا تدخل في هذا لأنه قد صلب القشر. فعندنا بيضتين في طائر مأكول، بيضة قد صلب قشرها، هذه حلال، يجوز أنك تأخذها وتأكلها، تكسرها وتأكلها لأنه لم يتسرب إليها نجاسات، والقشر هذا يقيها من النجاسات. طير فيه بيضة لكن لم يتصلب قشرها فهذه يقول لا، هذه من ضمن أجزاء الميتة النجسة، لأنه لا يؤمن أن تكون النجاسة قد تخللت في داخل هذه البيضة. فإذا ما الذي يجوز من الحيوان الطائر؟ يقول غير ريشه، يقول يجوز أيضا بيضة قد صلب قشرها، أما التي لم يصلب قشرها فهذه لا تجوز.
وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، غير مسك، غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد.
هذه أيضا ضابط في الحيوانات ونحو ذلك، برضه إذا حفظناه علمنا ما هو الذي يحل لنا مما قطع من الحيوان وما الذي لا يحل. يقول ما أبين بمعنى قطع، ما قطع من حيوان حي فهو مثل ميتته طهارة ونجاسة. إذا قطعت شيء من حيوان فهو كميتته طهارة ونجاسة. فما قطع من حيوان مأكول، مثلا تجي وتقطع رجل شاة مثلا أو رجل بقرة، هذا إبانة، هذا يسمونه ما أبين من حي فهو كميتته. ميتة البقرة ذي ولا الشاة حلال ولا حرام؟
حرام.
يقول هذا المقطوع حرام، إذا قطعت رجل، إذا قطعت جزء من أجزائها ما يجوز تأكله، ما يجوز تأكله، لأنه ميتة هذه البقرة، ميتة هذا البعير، ميتة هذه الشاة حرام، فيكون ما قطع منها حرام أيضا، لأنه القاعدة أن ما أبين من حيوان حي فهو كالميتة. طيب قطعت من السمكة، يعني عندك حوت كبير في البحر ومعك ساطور ولا سيف ولا ذا، وقلت فيه كذا وقطعته وشلت وذهب، هذا يجوز ولا ما يجوز؟
حلال.
يجوز، لأن السمكة ميتته حلال، فما قطع من مما ميتته حلال فهو حلال، وما قطع مما ميتته حرام فهو حرام، فهو حرام. فهذه يعني هذا ضابط في الشيء الذي يقطع، حتى لو مثلا فتحت بطن الحي الشاة الحية أو البقرة الحية، ثم جاء طبيب بيطري واستأصل جزء من كبدها مثلا، الكبد حلال إذا ذكيتها، إذا ماتت صارت حراما، فيقول هذه القطعة التي خرجت أو الكلية التي استؤصلت من هذا الحيوان حرام. لماذا؟ لأن ميتة هذا الحيوان حرام، فيكون ما قطع منها فهو حرام، إلا استثنى العلماء الطريدة في الصيد. في الصيد الطريدة هذه، وقد يعني هذا دليل جوازه فعل الصحابة رضي الله عليهم، فكانوا مثلا ممكن غزال فيلحقون به، واحد يضرب من هنا ويقطع رجل، واحد يضرب من هنا ويقطع رأس، واحد يضرب من هنا ويقطع يد، هذه طريدة يطردون يعني وراءها، فكل واحد يقطع جزء. يقول إذا استكملوها ومسكوها قطعا قد قطع منها، هذه القطع جائزة، يجوز أن تأكلها ولو كانت مبانة في حال حياتها، في حال حياتها، لفعل الصحابة رضي الله عنهم. فكانوا يلحقون بالغزال، يلحقون بالحمار الوحشي، ثم يضربونه، واحد يقطع يد، واحد يقطع رجل، وبالأخير يقدرون عليه. لكن لو هرب وما مسكوه وهم قد قطعوا رجله، فهذا ما تجوز، هذه ما تجوز القطعة، هذه ما تجوز، لأنه قد ذهب الحيوان حيا. أما إذا جاءوا عليه وضرب من هنا وضرب من هنا وقطعوا، بالنهاية مسكوه، فهذا يجوز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.